السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. دايما لما بتواجهنا الأزمة بيكون أكثر تفكيرنا يتجه للحل. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من داء إلا خلق له دواء. عرضنا مع بعض أزمة المثلية وجذورها ونشأتها، وعرضنا قبلها الكلام عن التنشئة الجنسية السوية. طيب بعد ما وقعت الأزمة، بعد ما اكتشفنا وجود ميول مثلية، كيف يكون العلاج والتعافي؟ يسعدنا ان نناقش هذا الملف مع الدكتور ابو بكر القاضي، داعيه الاسلامي واخصائي الصحه النفسيه. اهلا وسهلا بحضرتك.
صحتك صح.
الله يحفظك.
الله يحفظك.
قضيه العلاج، يعني لو قلت عايز ابدا تعافي في من المثليه، من اين يبدا؟
كما ذكرنا، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ان بدايه العلاج والتعافي يبدا من الوعي. والوعي ده يقابل عندنا في الشريعة الإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفة حدود الله تبارك وتعالى. الشخص المدمن شخص تعرض لانفصال عن نفسه، وانفصال عن ربه، وانفصال عن المجتمع. يبقى عشان نرجع تاني للأصالة ويرجع تاني إلى يعني طبيعته وفطرته، محتاج أن يتصل مع ذاته، مع مشاعره الحقيقية، مع اتجاهاته الحقيقية، مع وجدانه الحقيقي، وأن يتصل مع ربه تبارك وتعالى بعلاقة روحانية متوازنة وناضجة، وأن يتصل مع المجتمع اللي هو جزء منه الأسرة لا شك، المجتمع أو الأسرة الداعمة التي تشبع احتياجاته للصحبة، تشبع احتياجاته للدعم، للتشجيع، للحنان، للاحتواء، إن كان أب أو أم أو أخ أو صديق. في نقطة مهمة جدا عايزين يعني ننوه عليها في قضية الايه، في قضية العلاج او قضية التعافي من المثلية، ان حضرتك قلت ان احنا ما ينفعش نعرض المشكلة بس، لازم نعرض الايه، نعرض الحل معاه. اللي بيحصل في الاعلام هو العكس، هو دوما في نتفليكس، في المسلسلات، في الافلام، لا سيما هذه الافلام الداعمه، هو بيعرض لك المشكله بتفاصيلها، بيعرض لك المرض بتفاصيله، بيعمق لك جدا المرض او صوره المريض، ويفصلها لك بحيث ان انت تحس ان انت هو ضحيه وتتعاطف معاه. وقضيه الحل او العلاج او غير ذلك، الكلام ده مش بس في المنصات الغربيه، ده حتى في بعض المنصات العربيه، ان هو يقول لك يعني الراقصه دي بتعيش ازاي. فانت في اخر الموضوع بعد ما تخلص الفيلم او تخلص المسلسل، ايه ده هو ان يا جماعه انتوا ليه ظالمينها؟ ده المجتمع اللي عمل فيها كده، او الظروف، او التنشئه. احنا ما بنتكلم عن التنشئه ما بنعملش ان هو ايه، يعني بنحكم عليك بالاعدام بسبب كواليس طفوله انت ليس لك يد فيها، يد فيها. يعني وقوع المرأة الابتلاء بالاضطراب في الهوية الجنسية أو في الميول الجنسية ممكن يكون لا حيلة لك فيه،
يعني أنت قد لا. تكون غير مسؤول عن حدوث المشكلة.
بالضبط كده. وده غالبا في مسألة وقوع التحرش أو وقوع الانفصال النفسي أو غير ذلك، لكن أنت مسؤول على أن تسعى للعلاج،
ودي نقطة فارقة جدا.
نعم، عشان كده أنا خدت النقطة دي قبل ما إيه أفصل في موضوع العلاج، إن دي مسؤوليتنا الحقيقية. يعني المفروض ان انت ايه تجمل جدا مسألة المرض وتفاصيله، وتوسع جدا
قضية العلاج.
قضية العلاج يعني انا مثلا المنطق الفرويدي عامة في علم النفس ايه، ان انت محكوم بخمس سنوات الطفولة. طب وبعدين خلاص كده؟ يعني انا خلاص كده هفضل طول عمري مشوه، هفضل طول عمري محبوس في العقد، في الصدمة، حبيس هذه الصدمة؟ لا، المفروض ان احنا نسعى بقى الى العلاج. ولذلك هتجد ان في وقت ظهور المدرسه الفرويديه كان في المدرسه الايه السلوكيه في روسيا، التي كانت اللي انت بتقوله ده اللاوعي والوعي وقبل الشعور والشعور والهو والانا والانا الاعلى،
كانها صراعات مع جذور غير موجوده.
انت بتفترض يا فول انا عايز كلام بقى، قول لي بقى في سلوك اعمل انا بقى هعالجه، التعزيز، الانطفاء، التكرار، انواع العقاب او التعذير او التحسيس التدريجي لغايه ذلك، اللي هو انا هعالج سلوك. كلمني عن سلوك، يبقى هكلمك هير اند ناو، يعني الان انت بتعمل ايه؟ هنعالجه، تمام؟ فانا مش عايزك تستغرق، انا بتكلم مع المشاهد، مش عايزك تستغرق شفت اللي حصل لي وانا صغير،
اللي هي نفسيه المظلوميه،
شفت الصدمه اللي انا خدتها في حياتي، شفت الوجع اللي انا عايشه، شفت، انا مقدر المك، لكن في نفس الوقت لا ابرر لك التماهي معه، لا ابرر لك الاصرار على نفس نمط الحياه المثليه، لا ابرر لك ان انت ممكن تكون كنت في وقت الطفوله ضحيه، لكن انت الان مع التكليف ومع النضج انت الان ينبغي ان تكون اي فاعل، ينبغي ان تكون لك دور، ينبغي ان تسعى في العلاج. العلاج ده كما ذكرنا هيبقى عندي علاج فكري، علاج عاطفي، علاج بدني، علاج روحي. ايه ده كل ده؟ في شغل كتير. تقول لي طب هو انا ليه يحصل لي كده؟ قدر. ليه انا ابقى مريض واسعى للعلاج؟ ما قدر، ابتلاء. كل واحد ليه بلاءه، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. في انسان بلاءه في جسده، في انسان بلاءه في نفسيته، في انسان بلاءه في بره بوالديه، في انسان بلاءه في المال، في انسان بلاءه في فتنه النساء. يعني معلش، الشخص اللي عنده ميول فطريه الى النساء بس زايده شويه، هنبرر له الزنا؟ لا، هنقول له معلش حضرتك ينبغي ان تتزوج، مش قادر اتزوج، لا استطيع الباءه، ان كانت الباءه النفسيه او الجسديه او الماديه، اصبر فعليه بالصوم فانه له وجاء، اي له دواء. ايه ده؟ يعني حتى اللي عنده ميول فطريه لا نبرر له المعصيه، لا نبرر له اللي انت تتماهى بقى لنا، والله الحلال قليل والحرام كتير واللحم المعروض كتير والعورات المكشوفه والاعلام والمواقع الاباحيه، ومش مبرر،
مش مبرر، وهناك باب للرجوع،
وهناك باب للرجوع، ولا بد من باب للعلاج انت تسعى اليه. لذلك النقطه المهمه المحوريه جدا ان علاج المثليه، علاج الميول فضلا عن الممارسات، يبدا من الداخل. عشان كده بنقول انه قرار وبعد كده مشوار.
هل يستطيع ان هو يتعافى وحده؟
ايه معنى؟
يعني بدون رجوع لاخصائي ولا مختص نفسي، ولا عن طريق السماع والقراءه؟
ممكن. ينفع، ينفع، بس ده محتاج درجه كبيره من الوعي، درجه كبيره من الخبره بمعطيات المرض ومن ثم معطيات العلاج.
لكن لن يستغني عن 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 فريق داعم، يعني حتى لو استغنى عن الاخصائي النفسي سيظل محتاج
على الاقل بقى الكتب التي الفها الاطباء
واشخاص داعمين واشخاص في حياته
واشخاص ينفذون التوجيهات، لان هو دلوقتي احنا دلوقتي في احتياج للتواصل الصحي مع رجال غيريين. التواصل الامن، التواصل الغير مجنسن، ويبدا ان هو يقاوم هذه المشاعر حتى لو كانت موجوده، حتى يبقى في تواصل صحي، ان هو يدخل وينخرط في عالم الرجال، عالم الذكور، كما سياتي مثلا في الجانب البدني، الرياضه وغير ذلك، عشان نبدا نعالج عدم الرضا وعدم القبول لجسمه. تمام. ينخرط في الانشطه الخشنه التي افتقدها بسبب مثلا التماهي مع نموذج الام المسيطره او التخنث الذي حدث،
كانه يتصل بطقوس الرجوله، يتصل بطقوس الرجوله،
كانه في الحقيقه يعني يعيد طقوس الرجوله في المرحله النمائيه التي كانت ينبغي ان تكون هويته الذكوريه المنضبطه او السويه. تمام. فممكن يبقى لوحده، بس محتاج يعني وعي كبير جدا.
هو في ارض الواقع بعض المدمنين بيتعافى فعلا بدون اخصائي، لكن لن يستطيع
اراده
وفريق داعم، يعني بيكون فعلا معاه اصدقاء ومعاه ولده ومعاه والدته،
جروب ثيرابي اللي هو جروب المتعافين او جروب التعافي. نرجع لكلامنا تاني في مساله العلاج، يبدا اولا من القرار. يعني ايه؟ لو هو جه، يعني هو اولا عشان يجي لازم يعني يبقى عايز يخف، عايز يتعالج، لا يرضى عن نفسه ولا يرضى عن هذا النمط، واشعر ان هذا النمط في الحقيقه يؤدي الى دمار نفسي والى دمار حياته، فهو بياتي. طيب خلاص، هو اتى الاخصائي حل لي مشكلتي، الاخصائي لا يحل المشكله.
طيب لو سالت حضرتك، هو لماذا لا ياتي؟ يعني في سؤال بيلح في العقل، يعني هو ليه ما بيجيش؟ ساعات بيكون عنده فكره ان انا ربنا غضبان عليا، انا اصلا منقوط في الشرع، فاروح ليه؟ انا نفسي مغترب عن ذاتي، مش حاببني، فاروح اتكشف قدام حد؟ لو قدرنا نزيل الاسباب العقليه
انت
اللي
قصدك
منعاه.
انه في حواجز نفسيه بالوصمه، انه يشعر
هو
انه
نفسه بيصل نفسه
يصل نفسه كثيرا فعلا. وده فعلا يعني انا اعرف شخص، الشخص ده بقاله 6 شهور متردد ان يذهب للاخصائي. ليه؟ فقط ازاي انا ابقى متدين او ملتزم وعندي انحراف جنسي، وازاي اقول كده لحد؟ ويفضل يلف ويدور ويلف ويدور ويلف ويدور. واخد بال حضرتك ان 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 في شخص زميلي، اصل في شخص صاحبي، اصل في شخص، مش هينفع. لابد، هنعرف كمان شويه ان لابد في العلاج من النوح، من
تألم.
التجاوز، تجاوز مساله الخزي والعار الى الشعور، من الشعور بالخزي والعار الى حقيقه النوح على النفس، وعيش هذا الألم وتنفيسه، وعيش الغضب اللي هو حاسس بيه تجاه والده أو تجاه النموذج الذكوري أو تجاه المتحرش أو تجاه الصدمة اللي حصلت له والتعبير عنها، ومن ثم تجاوزها، ومن ثم الغفران وتجاوز هذا الألم. لكن
البعض بيتكلم عن
نرجع
معتقدات.
حتة برضو لسه الحتة دي برضو، هو ما يجيش ليه؟ لا، هو مش لازم يكون المشكلة عنده في إن اليأس من روح الله، أن الله لن يقبلني، أو مسألة الفضيحة، أو مسألة وصمة العار. لا، هو ممكن يكون متلذذ،
أو مفيش حل.
لا، هو ممكن يكون متلذذ
م-م.
بمعنى أنه هو مدمن هذا الأمر ولا يريد أن يخرج من المألوف، لا
م-م.
يريد أن يخرج أو من دائرة الراحة بالنسبة له. يعني هو الأمر ده خلاص بقى شيء سبب للدوبامين، سبب لهرمون السعادة، بغض النظر صح أو غلط. وده اللي على خطر الإصرار والاستحلال في الحقيقه، والمعاصي بريد الكفر. ممكن يصل به الامر الى الالحاد النفسي، يصل به الامر الى التحلل من قيود الشريعه، فهو على خطر. تمام. فضلا ان هو ممكن يكون من الشخصيات اللي بتسمع او بتنصت للاعلام، يعني منصه زي منصه نتفليكس دي، ايه القضيه بتاعتها؟ الالحاد، الشذوذ الجنسي، تمام، الأنواع، الانحرافات أيضا الجنسية الأخرى، نشرها بين المجتمع، وأن تقبل هذه الأمور. تمام كده كلام. فهو واحد بيتفرج على هذا الأمر على طول، ويتفرج على إن يعني مثلا مظاهرة للشواذ، الدعوة لحقوق المثليين، يوم الفخر، برايد داي، في بعض برضو القنوات المشبوهة التي تأتي بهذه الأمور وتأتي بالأناس ألحدوا وهربوا من بلادهم بسبب هذا الأمر.
فإن حضرتك بتشير لقضية المدخلات، يعني المدخلات المعرفية، أنت عينك بتشوف إيه، فده هيؤثر على فكرك ومعتقدك.
هيؤثر على إيه؟ هيؤثر على القناعة. هو ده غلط أصلا؟ أنتوا ليه ما تقبلونيش كده؟ تمام؟ أنتوا ليه ما عندكوش قبول الاخر؟
خاصة مع موضوع الفرق الموسيقيه اللي بتنتشر وسط الشباب،
الله ينور عليك،
وليها ميول مثليه برضه.
لذلك جالي واحد من حوالي 20 15 سنه كده، وقال لي هل تقبل الاخر؟ انا السؤال ايه؟ قلت انا ايه على طول فهمت. تمام. اي نوع من انواع الاخر؟ فقال لي انا كذا، انا شاذ. تمام. الشخص ده كان عنده ميول، تمام، ولم يمارس، والآن تعافى تماما وتزوج، تمام، وعاش حياة يعني سوية. لكن هي القضية في إيه؟ التفريق اللي احنا قلنا عليه، مسألة إن الناس فرقة، في ناس فرقة، في ناس فاكرة إن القبول هو الرضا. لا، أنا أقبلك كبني آدم، الفعل ده فيك مش أصيل، أنت مش الخطأ نفسه، الفعل هو الخطأ، وأنت مدام هتسعى للعلاج والتوبة والتطوير والتقويم أنا ساعدك فيه. لذلك انت بتمد له يد المساعده. ايه انواع المساعده؟ اولا زي ما قلنا بالتشافي او التعافي من الناحيه الفكريه، من الناحيه المعرفيه، من الناحيه العقديه، من الناحيه الثقافيه، تعريف هذه الميول، تعريف هذا المرض، تعريف هذا الاضطراب، تعريف بذوره، تعريف حكمه الشرعي، تعريف مآلاته الدنيويه والاخرويه، كل هذا يؤدي الى ايه؟ نوع من انواع الايه؟
النفرة.
المعتقدات والقناعات التي ستؤدي إلى مشاعر النفرة، ومن ثم مشاعر النفرة دي هتبدأ تعمل حاجز بينه وبين هذا الإيه؟ من هذا الفعل. طيب هذه الاحتياجات الغير مشبعة محتاج أن تشبع، يبقى في علاج ضعيف، علاج عاطفي من خلال إيه؟ من خلال بقى إيه؟ وجود رجال أو داعمين غيريين في حياتي علاقته بيهم علاقة صحية وليست علاقة مرضية. تمام؟ الشبكة الداعمة، مجموعة الرفاق، المتعافين، البعد عن الرفاق الذين كانوا يرافقونه في المعصية، يرافقونه في الذنب، يرافقونه في الفاحشة، بعد عنهم مهم جدا، لأن والبعد عن الطقوس التي كانت تؤذه أذى على الإيه؟ على الذنب أو هذه الإيه؟ أو هذه المعصية. يبقى كده يعني التعافي من الناحية الفكرية، من الناحية الإيه؟ من الناحية العاطفية. ثانيا قبل طبعا كل ده احنا بنقول له لابد ان تنتهي عن الممارسات، وهنا بيبقى الاختبار الكبير، اختبار الاراده، اختبار القرار. انت قررت، قررت ان انت خلاص هتتوب، تمام، اول حاجه تلغي كل المتابعات وتوقف كل الممارسات
كانها التوبه الشرعيه للمنزل على امر
الله، الاقلاع عن المعصيه، لان انت ما ينفعش تستمر وتقول عايز اتعالج، انت مستمر على سبب الداء، انت مستمر على النظر الى المعشوق، انت مستمر على العلاقه مع المعشوق، انت مستمر على نفس الممارسه، كيف ستقلع عنها، انت مستمر على شرب السم، كيف ستعالج منه؟ بكل بساطه انت بتعمل ايه في المصحه النفسيه بالنسبه للمدمن؟ بتوقف الادمان، بتدخل حاجات تانية، واخد بال حضرتك، بتدخل ادويه بتهدئ الجهاز العصبي، بتحاول ان انت تقلل الالم، مسكنات الى حد ما عشان الاثار الانسحابيه، لكن انت بتوقف الماده السامه لا شك، كذلك انت هتوقف الممارسات الخاطئه. تمام؟ هيحصل الام وهيحصل اثار انسحابيه شديده في بعض الاحيان، يكون الامر اللي انت عايز ترجع، لكن انت قرارك وارادتك وصدقك هيفرض عليك انك تكمل، هيفرض عليك ان انت تواجه، ان انت تقاوم. تمام؟ ولذلك احنا مش هسيبك للفراغ، انا يعني بعد الفكري والايه العاطفي هقول لك ايه، الانشغال بالانشطه، الانشغال بالتدريبات الرياضيه، بالانشطه البدنيه، بالانخراط في عالم الرجال الداعمين الغيريين، بالانخراط حتى في العلاج بما يناسب نفسك، بما في العلاج بالفن. العلاج بالفن مش معناه انواع
الرقص والغناء
او الاختلاط المحرم في التمثيل وغير ذلك، لا، الفن الرسم فيما يباح، في غير ايه رسم
الادب والقصص والمسرح،
التعبير بقى والتنفيس اللي احنا اتكلمنا عليه في مساله التنفيس عن الالم، وفي قضيه النوحه على الالم انا محتاج ان انا اتكلم عن الالم، عن هذه التجربه المؤلمه، عن هذه الصدمه، عن هذا الانفصال الذي حدث سببه، مش عشان كما ذكرنا المنطق الفرويدي الاحتباس داخل الصدمه، لا،
انما عشان محاوله للخروج،
محاوله للخروج، محاوله لتنفيس الغضب، محاوله لتنفيس هذه المشاعر السلبيه، ومن ثم رؤيتها من الخارج، ومن ثم تجاوزها، ومن ثم النظر اليها بعين الغفران. تقول لي يعني ممكن الضحيه تغفل للجاني؟ ليه؟ لان كلنا قابلين للخطأ، كلنا قابلين ان احنا نقع في جريمه،
فهم الضعف البشري في
هذا الأمر،
في الطرف الجاني.
تمام؟ فبعد انه نفس عن غضبه، لا شك ان عمل الطرف الجاني ده خطأ كبير وجريمه كبيره جدا، ولكن في نفس الوقت هو خطأ، وخطأ بشري، وهو محدود، وربنا تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه غفور رحيم. الجاني والمجني عليه، والضحية والجاني كلاهما ايه؟ مدعوان الى ايه؟ التوبة والغفران. فاذا غفروا لانفسهم غفروا لغيرهم، ودي نقطة اتكلمت عليها مع حضرتك قبل كده في مسألة القبول الذاتي يؤدي الى قبول الاخر. قبول نفسك بعيوبها ومميزاتها بتجعلك تقبل الاخر بعيوبه ومميزاته، وكذلك غفرانك لنفسك خطأها، ان الانسان ما يفضلش في بوتقة جلد الذات الذي ينحسر به ويحجزه عن حقيقة التوبة.
قضية جلد الذات قضية كبيرة جدا وممكن تحتاج ان احنا نفصل لها يعني بعد الفاصل، ولكن يهمني ان انت كمشاهد تطلع متفهم ان هناك بوابة للخروج الآمن والرجوع السوي للاستمتاع بالشهوة التي فطر المولى جل وعلا الخلق عليها. رجوعك عن المثلية مش معناه ان انت بتمحو عن نفسك الدنيا والخزي والعار فقط، لا ابدا، ده معناه كمان انك بتعود للمتعة السوية التي خلقك المولى جل وعلا عليها، وتعود الى رحاب العبودية وفهم الحرية كما قاعد لها الاسلام. فاصل نعود اليكم بعد قليل، انتظرونا باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مشاهدينا الكرام نتكلم حول قضية التعافي من المثلية، وزي ما سمعنا إن التعافي عبارة عن عملية مركبة، مجموعة مكونات مجتمعة تؤدي بالإنسان إلى أن يتعافى من هذه المثلية. دعونا نكمل هذا النقاش السري مع دكتور بكر القاضي. تفضل دكتور، لنا إيه اللي ممكن تاني يعمله المتعافي من المثلية الجنسية؟
هو إحنا بس محتاجين إن إحنا نراجع مع المشاهد اللي احنا قلناه، ان هو تم له انفصال عن الله، انفصال عن نفسه، انفصال عن المجتمع، فلا بد ان يعاود الاتصال بالله والاتصال بنفسه والاتصال بالمجتمع. لا بد ان يتعافى من الناحيه الفكريه والعقديه والمعرفيه، ثم الناحيه العاطفيه بالاتصال الصحي السوي مع الشبكه الداعمه والرجال الغيريين. ايضا لابد ان يكون هناك جزء من العلاج بدني في الانخراط في الانشطه الذكوريه والرياضه وغير ذلك، لان ده برضو هيصلح لي جدا اجانب الصوره الذاتيه المشوهه عن الجسد. كذلك الاتصال الروحي بالله تبارك وتعالى بيعالج الناحيه الروحيه، العلاقه بالله اللي هي تشمل الصلاه، الاذكار، القران، الدعاء والتضرع لله، التفويض، التوكل على الله، النضج اللي هو الإيماني والروحي مهم جدا في عملية التعافي. تكلمنا أيضا عن نقطة النوح ونقطة الغفران. النوح يعني هو التعبير عن الألم والتعبير عن الوجع والتنفيس الانفعالي لهذا الأمر، والتعبير عن الغضب أيضا، والتخلص من الشعور بالخزي والعار. لأنه في الحقيقة إحنا كنا نقول إيه، بنقول إن هو لم يقف عند الماضي وشعر أنه ضحية فقط، لا، هو في الحقيقة مشى في طريق التعافي وخلاص. يبقى أنت ذكرك لهذا الماضي هو لتفكيك آلامه، بس الآلام دي كانت بأسباب معينة وأنت الآن بتتخلص منها وبتتخلص من آثار حتى صدمتها وآثار هذه الأسباب عليك حتى دلوقتي. الأمر الثاني بعد النوح وبعد التنفيس الانفعالي عن الغضب والمشاعر السلبية هيأتي مسألة الإيه؟ الغفران. احنا وقفنا عند النقطة دي، وهي مسألة إن الشخص الذي يغفر لنفسه يستطيع أن يغفر لغيره، ودي نقطة مهمة جدا، إن في ناس كتير جدا داعية الانتقام الشديد عندها، أو داعية التشفي، أو داعية العلو، ناشئة من إن هم أصلا غضبانين على نفسهم، ومن ثم بيعكسوا هذا الغضب على من غيره. ولذلك انا قلت لحضرتك قبل كده ان قبول ان الانسان لنفسه بعيوبه وميزاته بينعكس على قبوله للاخرين في علاقته بالاخرين، ان هو بيقبل منهم العيوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا احب منها خلقا اخر. يبقى كل انسان مجموعه من الحسنات والسيئات. كارل يونغ بيقول كل إنسان له جانب مظلم وجانب مضيء، حتى القمر في ليلة بدره واكتماله الوجه ده مضيء، لكن الوجه الآخر اللي هو يعني مش مواجه للشمس في الوقت ده هيبقى إيه؟ مظلم. فإحنا لازم ندرك كده، نقبل طبيعتنا البشرية، إن ممكن نخطأ، إن ممكن نسيء، إن ممكن نذنب. فإذا تخلصنا من هذه العقدة عقدة الذنب في أنفسنا، هنقدر نستوعب إن الآخر ده أخطأ، وإن الآخر ده إحنا بندعوه برضو إلى التوبة، بندعوه إلى العودة، بندعوه إلى التعافي، بندعوه إلى العلاج. واخد
الآخر ده
بالك؟
سواء كان أب يعني مهمل أو
يعني أب
أب
مهمل أو
أساء
أب قاسي أو غير ذلك، غالبا ده
أو
ضحية.
معتدي جنسيا
ده
شاب
بالظبط كده، ده ضحية أيضا ل
لدائرة أخرى يعني.
أب مهمل أيضا، أب قاسي. المتحرش غالبا تعرض للتحرش، فمش معنى كده أنا ببرر له خطأ. أنا دلوقتي الغفران ده فايدته بتأتي على الشخص نفسه مش الطرف التاني. يعني أنت لما تتعافى من الغيظ والألم النفسي بالغفران أنت اللي بتتخلص. عشان كده إيه ديفيد هاوكنز في كتابه إيه السماح بالرحيل كان بيتكلم على مسألة العفو والصفح، بيقول خد بالك إن المشاعر السلبية هي اللي ضررها عليك أنت، مشاعر الحقد أو الغل أو الحسد أو أنواع الغضب أو الغيظ. الشخص ده ممكن انت ما توصلوش اصلا،
انت المتحمل المشاعر
انت
السلبية.
المتحمل هذه المشاعر، انت اللي بيجيلك الضغط والسكر والقلب وقد يضيق صدرك بها، قد يعني تموت بسببها، واخد بال حضرتك، تمرض بسببها. الله، يعني انت حين تسمع برحيل هذه المشاعر انت في الحقيقة اللي بتتحرر منها، انت اللي بتنعتق، انت اللي بتتعافى، انت اللي بيطمئن قلبك، انت اللي بتتحرر من هذه الامور. عشان كده الغفران ده فايدته على الإنسان. وزي ما قلت لحضرتك بقى في منظور برضو للأمر ده شرعي، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنت تريد أن يغفر الله لك، فلماذا لا تغفر لمن أساء إليك وأنت قد أسأت في حق الله كثيرا وترجو رحمته عز وجل؟ طب ألا تتخلق بخلق يحبه الله تبارك وتعالى وهو الغفران وهو الصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
ودي خطوة في تعافيه هو،
في تعافيه هو.
يعني قضية هتساعدك شخصيا على
بس
التجاوز
خلينا
الأزمة.
واضحين مع بعض يا استاذ احمد برضو ان دي مرحلة متقدمة من العلاج، يعني ده مرحلة التخلص من الصدمة تماما وتجاوزها تماما.
البعض بيقف يقعد يطالب بده نفسه، يعني يقول ايه يعني يطالب نفسه بالعفو ويتهم نفسه عند عدم العفو بانه شخص سيء.
ما عشان كده بتقول ان احنا لابد ان احنا نراعي ضعفنا شويه البشري، بمعنى ان الامور اللي انا قلتها الجانب الفكري، الجانب العاطفي، الجانب الرياضي او الجانب البدني، الجانب الروحي، الامور دي محتاجه تمشي طبعا مع الانتهاء عن الممارسات طبعا. قلنا القرار في هذا الامر من الاول محتاجه تمشي وقت كبير شويه. يعني الوقت جزء من العلاج. حضرتك عارف طبعا مراحل الصدمه. مراحل الصدمه عندي اولا بتبدا المرحله بالانهيار او بتصدع القلب او بنوع من انواع الايه التشوش الشديد. بعد كده بننتقل الى الايه؟ الى الانكار. بعد كده بننتقل الى الحزن. بعد كده بننتقل الى التعافي والقبول. وبعد كده بننتقل الى الازدهار. صدمه نفسيه. كذلك انت في مراحل تعافيك من الصدمات وإساءات الماضي والجروح العاطفية العميقة محتاج ان انت تفهم برضو ان في يعني
في طريقة هتقطعه، يعني
في حلقة اللي هي سايكل جزء منها كبير قوي الوقت. انت محتاج وقت، محتاج وقت ان انت تستوعب ألمك، محتاج وقت ان انت تحترمه، محتاج وقت ان تنوح عليه، محتاج وقت ان تنفس عنه، تعبر عنه، محتاج وقت اللي انت تستطيع ان تتجاوزه وتتعافى منه، ومن ثم تعفو عمن تسبب فيه هو الرحم. عشان كده احنا في العلاج المثلية يعني بيبدأ من 6 شهور في الجلسات النفسية، وممكن يمتد سنة وسنتين على فكرة. وطبيعي ان يحصل انتكاسات، واخد بال حضرتك، واحنا لازم يعني نوطن المريض على ده ان ممكن يحصل انتكاسات. حتى على فكرة في ادمان الاباحيات، واخد بال حضرتك، ان ممكن يحصل انتكاسات وضربات، واحنا النجاح ان الجاب بين الانتكاسات يبقى كبير. انت كنت بتنتكس كل اسبوع، بقيت تنتكس كل شهر، بقيت تنتكس كل 6 شهور، بقيت تنتكس كل سنه، بقيت تنتكس كل 5 سنين، انت بتنجح. انت بتزيد تقول ايه؟ بس في انتكاسات. ما هو طبيعي هيحصل انتكاسات، هيحصل اثار، هيحصل اعراض انسحابيه. ما هو كان ادمان.
وده جزء من التعافي، القدرة على تقبل ألم الحياة،
القدرة على تقبل ألم الحياة وألم ألم السقوط، ألم السقوط في هوة الذنب. النقطة التانية نقطة إن اللي أنت تتقبل هذا الأمر، وتعرف برضو إن لازم المدمن بعد ما يخرج من المصحة يفضل يتابع مع كونسلتنت، يعني لازم الشخص المدمن بيتابع شهريه مثلا مع كونسلتنت، مع مرشد، مع معالج، مع سايكولوجيست، مع غيره، بحيث ان هو يتابع. ليه؟ لان المدمن اللي ادمن في يوم من الايام في رواسب داخليه في اللاوعي، وده لازم تتقبل هذا الامر. عشان كده بنتكلم في المساله دي ان مفيش علاج 100% للميول المثليه. العلاج لا شك للممارسات، والميول حوالي مثلا 70-80% هتزول بالايه،
تظل مساحة
بالتفاهم، بالتفاهم والايه، بالتفاهم كما ذكرنا، وكل الاساليب العلاجيه دي. هيفضل في 10 او 20% ميول راكده في العقل اللاواعي بتظهر عند الضغوط وعند الالام والتوتر، تبدا ايه تناغشك كده، تراودك، واخد بال حضرتك،
كجزء من قدر الحياه يعني.
ده بقى خلاص ده هيفضل حاجه زي ما نقول ايه، الرواسب المتبقيه من الصدمه، الرواسب المتبقيه من هذا الابتلاء، لازم انت تتقبله، تتقبله وتتعامل معاه وتقاومه بكل سهوله. انه كان الاول 100، كان الاول حوالي 60 70 وانت كنت بتقاوم وخدت القرار، اما يبقى بقى 10 20 مش هتعرف تقاومه، واخد بال حضرتك، باذن الله طبعا. بس انا اقصد ايه، انا اقصد ان في جزء هيبقى ما يخلكش تحبط، لا ده طبيعي، ده زي بالظبط مدمن المخدرات بيفضل جواه كده الدوبامين، ده لحظه النشوه دي، لحظه الشبق دي، تمام. لكن انت خلاص بتقمع هذا الامر بالايه، بالنظر للمآلات زي ما قلنا، بالعلاج المعرفي، العلاج الوجداني، العلاج السلوكي، العلاج الفكري، العلاج العاطفي، الاتصال بالشبكه الداعمه، بالرفاق الداعمين. اول ما تحس بان الافكار دي بتراودك، بتحاول انت تنفس التوتر ده، بتنفس الضغوط دي بطرق شرعيه، بتحاول تشتت هذه المشاعر بمشاعر ايجابيه، تشتت هذه الافكار بافكار ايجابيه، بانشطه ترفيهيه مباحه، بانشطه رياضيه طبعا، فضلا عن العبادات والجانب الروحي. يبقى كده احنا تقريبا غطينا معظم جوانب الايه، العلاج او المنظومه العلاجيه في هذا الوقت.
القضية الروحانية أو القضية الإيمانية، هل في بعض المعاني التركات اللي احنا محتاجين ننبه عليها في طريق التعافي في الجانب الروحي؟
ألا تيأس أول شيء. الأمل، قضية الروحانية أهم شيء فيها بالنسبة للمدمن الذي يسير يعني على طريق التعافي، هو الأمل، قوة الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
وده يطلعوا على جزء
الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم.
ده يطلعوا على جزء هو أصلا مش يكاد يكون في علاقته بالله عز وجل، مش متصالح معاه، هو متصالح مع جزء العقاب
العقابي، وده الإشكال اللي سببه الصدمات الإيه النفسية في الطفولة. لكن قوة الرجاء هي إن أنا مش وحش، إن أنا ستشملني رحمة الله،
إن أنا أستحق المحبة الله عز وجل،
إن أنا أستحق محبة الله ومحبة الآخرين. خد بالك ان انا قادر باذن الله على التغيير، لان في كتير جدا من الناس بيستبعدوا التغيير، وده اللي بيجعلهم ينكسرون او ينسحبون من طريق التعافي. فقوه الرجاء دي تاتي من معرفه الله تبارك وتعالى، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. فثلاث اركان للرجاء: الايمان بالله واسمائه وصفاته وجلاله وجماله وكماله ورحمته ورأفته وحنانه عز وجل وحنانا من لدنا، العلاقة الدافئة دي مع الله تبارك وتعالى، كذلك الهجرة، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، ثالثا الجهاد، أوله المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، استبطان هذه المعاني والسعي فيها والمجاهدة فيها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لن يضيعك، سيأخذ بيدك وقلبك إليه، أخذ الكرامة عليه. آخرة هذا النضال وهذا الكفاح هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى، هو الوصول إلى القوة الروحانية التي تغلب هذه هذه الوساوس الشيطانية أو هذه الشهوات المحرمة. ولذلك الوازع الديني والوازع الروحاني لا يخلو منه برنامج علاجي أيا كان دين من وضع هذا البرنامج،
في قضية
لأنه مكون فطري، مكون جبلي داخل الإنسان، وهو قضية التدين.
قضية العلاج بالمعنى، هل ممكن تضيف عليه شيء في التعافي؟ يعني ممكن نساعده من خلال إيجاد معنى للحياة، إيجاد معنى للابتلاء؟
هو فيكتور فرانكل في قضية مدرسة العلاج بالمعنى كانت قضيته مش إيجاد المعنى للحياة. هو 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 تصوره كان أضعف من كده، كان بيقول لا احنا عايزين معنى جزئي للمشكلة،
الموقف
اللي انا فيه ده. لكن قضية المعنى الكلي هيقول لك احنا دخلنا في حقائق كبيرة جدا اكبر من استيعاب الايه المريض. لكن هو لا شك ان الانسان لن يتجاوز اي الم او اي صدمة او اي ذنب الا معنى، معنى ان الله سيغفر لي، معنى انني سأتوب فاذا تبت تاب الله عليه، معنى ان الصدمات دي كانت ابتلاء والصبر والاحتساب عليها يرفع درجات ويكفر السيئات. فده المعنى الشرعي الصحيح السوي اللي احنا فضل الله تبارك وتعالى عندنا الشريعة مليئة بالمعاني الجزئية والكلية. يعني الكلية ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إيجاد الخليقة كله من أجل معرفة الله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. معاني كلية تمام كده الكلام. والمعاني الجزئية بقى في إيه؟ في بلائك أنت، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده معنى المعاني الكلية برضو، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن ملك لله، لماذا حدث هذا؟ لأنك ملك لله، يقدر فيك ما شاء، ينفذ فيك أمره، وهو لا يظلم مثقال ذرة. طيب أنا كنت ضحية في هذا الأمر، ابتلاء من الله لرفعة الدرجات لكي تسعى وتصبر، فإذا سعيت وصبرت في ويتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وبشر الصابرين، صبر على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله المؤلمة، بيجتمع فيه الثلاثة. فده بيجعله ارتباط إن لله وإن إليه راجعون، يعني ربنا هيحاسبني وربنا يعلم بمعاناتي وصبري عليها، وأنه أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يجعله يكمل بقى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، عنده رؤية، عنده فيجن، رؤية متلألئة إن هو يسعى إليه، هدف، معنى عايش من أجله، معنى مخليه يصمد في هذه المعاناة. إحنا لا ننكر أن أصحاب الميول المثلية في معاناة عظيمة، في جهاد فظيع،
لو انا حابب
اوجه له نضال فظيع ما دام هو ايه يريد التوبه. نضال، انا عايز اقول لحضرتك في مواقع كتير بتتكلم عن مساله الاستراجل دي والمناضلون في هذا الامر، وهو خلاص امتنع عن الممارسات وبقيت الميول، وهو بيتحرر بقى من هذه الصدمات والاثار السلبيه والاساءات والاحتياجات الغير مشبعه، ويمارس كل انواع الايه العلاج والاصاله والاتصال بالنفس والتسليم والناحيه الفكريه والثقافيه والروحيه والبدنيه، وتشتت وتشتيت الأفكار والمشاعر السلبية بأفكار ومشاعر إيجابية وأنشطة. دي معركة، دي جهاد، ده جهاد احنا لازم نفهم ده ولازم ندعمه، ان انت بطل، انت فعلا بتمارس نوع انواع البطولة والرجولة الحقيقية، لانك تسعى لتكون انسانا سوي، تكون عبدا لله عز وجل صالح.
لو انا عايز اوجه رسالة مختصرة للمبتلى بالمثلية واقول له رسالة دعوة للرجوع، دعوة للتشافي والتعافي،
دعوة للرجوع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما ابتعدت ما دمت تؤمن أن الله ربك تبارك وتعالى وأنه هو الذي يحلل ويحرم وله التشريع وأنه حرم ذلك، وأنك تريد أن ترجع إلى حظيرة العبودية أو إلى دائرة العبودية، الباب مفتوح، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، والتوبة متشابكة تماما مع العلاج النفسي.
في نماذج بتعافى من هذا؟
كتير كتير، تعرفوا من ذلك تماما. ريتشارد كوهين نفسه اللي مؤسس يعني منظمة كاملة لعلاج المثلية، هو نفسه كان مثلي متعافي، وبيتكلم ان انا بقالي 30 سنة متعافي وتزوجت وانجبت وغير ذلك. علاجت كثير جدا ممن يعني صارع المثلية او صارع الشذوذ الجنسي، بالإيمان والصبر والمعنى والصمود وصل في الحقيقة وتعافى. فالأمثلة كثيرة جدا، ونعزز هذا الأمر بقوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
هيظل البطل الحقيقي في المشهد هو أنت اللي محتاج تاخد خطوة لمواجهة الأزمة ولمواجهة التعافي والوصول للتعافي. كل خطوة بتاخدها تجاه دوت أنت هتجد ثمرتها سواء في الدنيا أو في الآخرة. الملف ده خطورته إنه ليه علاقة بالصلة بالمولى جل وعلا، وليه علاقة بالصلة بالناس، وليه علاقة بالصلة بالذات. فلما بيتحل بيحل عندي 3 دوائر أزمات كبرى. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة نكمل هذه اللقاءات الطيبة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أبو بكر القاضي. شاكر جدا لحضرتك دكتور.
جزاكم خير. صح
حبيبي دكتور. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.